الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمع اللوحة الثامنة والأربعين من شرح كتاب طهيق المفهوم للإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدرس المنصرم عن غزوة بدر الكبرى، تكلمنا عن سبب هذه الغزوة، وقلنا أن سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عن عير لقريش فأرسل أو فخرج في غزوة ذي العشيرة أو غزوة العشيرة، خرج يطلب تلك العير فأفلتت منه وفي طريقها إلى الشام، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومها من أي أخوان؟ عند قدومها من الشام، يتربط بها وينتظرها. يقول الغزالي الشيخ محمد إن الضربة التي تنزل بأهل مكة لو فقدوا هذه الثروة موجعة حقا، إن الضربة التي تنزل بأهل مكة لو فقدوا هذه الثروة موجعة حقا، وفيها عوض كامل لما لحق المسلمين من خسائر في أثناء هجرتهم. يعني هذه القافلة يا إخوان كانت تحمل المال الكثير، وكانت محملة بالخيرات الكثير التي يملك لأهل من؟ لأهل مكة. فلو مكن الله عز وجل رسوله من هذه القافلة لكان في هذا عوض عما خسره المسلمون في أثناء الهجرة، لأنه هم أثناء الهجرة ذكرنا أن الكفار كفار قريش كانوا يأخذون أموال المسلمين. صهيب لما جاء الروم يجي يسافر قالوا لا، لا تفجعنا بنفسك ومالك، اذهب أنت بنفسك لكن اترك مالك، لا تأخذ مالك. فدلهم على مكان المال فأخذوا المال وتركوه، فأخذوا المال وتركوه. فكانت غنيمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القافلة ستكون قاصمة ظهر لأهل مكة، ستكون قاصمة ظهر لأهل مكة. ولذلك النبي الإخوان قال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، يعني لعلكم تظفرون تظفرون بها. ثم تكلمنا يا إخوان عن خروج الجيش الإسلامي، وقلنا يا إخوان كم كان قوام هذا الجيش؟
300 وبضعة عشر.
300 وبضعة عشر. يقول المصنف الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر، أي من المدينة في اتجاه بدر. النبي علم بقدوم العير من الشام معها أبو سفيان، والنبي يا إخوان لما خرج ما ألزم أحدا بالخروج، ما ألزم أحدا بالإيه؟ بالخروج. من شاء أن يخرج فليخرج، ومن شاء أن لا يخرج فليبقى مكانه. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب، يعني غير المستعد. النبي ما خرج مستعدا لإيه يا إخوان؟ لقتال. إن هو طلع عشان يقابل إيه؟ قافلة عير فيها 40 واحد، 50 واحد، 30 واحد، أي كان فيها في النهاية هم إيه؟ قلة. والنبي معاه كام؟ 300. لكن ما كان مستعدا لأن يقابل جيشا إيه؟ جيشا بأكمله، جيشا كاملا. في هذا الجيش غير المتأهب فخرج من نقب في المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، ولما ارتحل منها ترك طريق مكة بيسار وانحرف ذات اليمين يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى جذع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم مر على المضيق ثم انصب منه. حتى المصنف يصف لنا الأماكن التي سار منها رسول الله حتى وصل إلى أين يا إخوان؟ إلى بدر. وهنالك بعث بس ابن عمرو الجهني وعدي ابن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتجسسان له أخبار العيد. يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصحابيين الجليل ليستمع الأخبار لينظر أخبار قريش وليتأمل في أخبار العيد، هل اقترب قدومها أم ستتأخر، هل أوشكت على القدوم أم متى ستصل. النذير في مكة. وأما خبر العير فإن أبا سفيان وهو المسؤول عنها كانت على غاية من الحيطة والحذر، يعني كان مصحصح أوي ومركز جامد، فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار، يعني الطريق مستحيل، وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، يعني أي حد يقابله يسأله يقول أنت شفت حد من المدينة، انت شفت حد من اصحاب محمد، طب في حد قبلك، يتفقد الاخبار ويسال عن الاخبار. ولم يلبث ان نقلت اليه استخباراته بان محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر اصحابه ليوقع بالعير، من كثر العيون والجواسيس اللي بعتها عرف ان النبي طلع بالصحابه عشان ايه، عشان يقابلوه، قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة. ضمضم هذا رجل من أهل البلد يعرف الطريق من غفار، فمش هيتوه في الطريق ومش هيسأل، فهيوصل إيه، هيوصل بسرعة، يلحق إيه ينقذهم، يلحق يجيب لهم مدد من أهل مكة يخلصوهم من إيدين مين، من إيدين النبي عليه الصلاة والسلام ومن أيدي المسلمين. إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه، الحقوه قبل ما النبي يمسكهم. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة، وصل مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنفه. جدع أنفه إيه؟ بعيره، ليس أنف نفسه، إنما جدع أنف إيه؟ بعيره، واقفا على بعيره وقد جدع أنفه، أي أنف بعيره. وحول رحلة، يعني ركب الحمار بالإيه؟ بالمتضور، جعل رأسه إلى مؤخرة الإيه؟ البعير حتى يلتفت إليه الإيه؟ الناس. ده الموضوع صعب بقى، الموضوع خطير، ده في حاجة كبيرة أوي. وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه، أي قميص إيه؟ قميص نفسه، ليس قميص البعير، يعني ليس له قميص، إنما قميصه هو. وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. بيقول لهم وأعدك سودة، فلوسك هتروح والعير النبي هياخدها هو وأصحابه، وأقول لكم حاجة عشان أجيب لكم من الآخر، وشكلكم كمان هتقعدوا تتلكعوا مع بعض كده ومش هتلحقوها في الآخر. الغوث الغوث، سرعة الحق. قال المصنف أهل مكة يتجهزون للغزو، فتحفز الناس سراعا، يعني قاموا ايه يجروا سرعة، اللي يجيب السيف واللي يجيب الفرس واللي يجيب الرمح، حازين يلحقوا. وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي، كلا والله لا يعلمن غير ذلك. ايه هي عير بن الحضرمي يا اخوان؟ قل يا محمود. احسنت، بتاع عمرو بن الحضرمي. حصل لها ايه؟
لما اقترب منه ولما قتلوه النبي صلى الله عليه وسلم بعد سريه وقال لا تقاتلوا، فدخل
بعث عبد الله بن جحش سريا نعم
فقتله عبد الله بن جحش مخافة أن يدخله في الأشهر الحرم.
تمام.
النبي صلى الله عليه وسلم فداه.
أحسن. المسلمين في هذه العير عيرة حضرم أخذوا العير وأخذوا ما معها وقتلوا ابن الحضرمي وأسروا اثنين آخرين وأفلت الثالث. فالجماعة في مكة قال لك لا ده احنا لحمنا مر قوي فمش مستهلين كده يعني مش أي حد يقدر علينا احنا مش زي ابن الحضرمي يعني ايه يطلعوا علينا وياخدوا العير لا ده احنا هنوريهم احنا هنعمل ايه هتشوفوا احنا هنعمل ايه. فكانوا بين رجلين إما خارج يعني خارج انت ليه في الغزاة خرج يقاتل إما خارج وإما باعث مكانه رجلا يعني يستأجر مكانه ايه يقول له تعالى يا عم خد أجرة واطلع مكان أنا مش هطلع فاطلع انت ايه مكان أو واحد عليه دين يقول له طيب اطلع مكاني ومش عاوز الدين اللي ايه اللي عليه عشان يثبت نمرة ما في ناس بتولع وبس لكن تحت الجد بتخلع هو يورط غيره لكن تيجي تبص عليه ما تلاقيش هو يستمتع بإراقة الدماء وإراقة الأشلاء لكن أين تجد الهدف يورط جنده إما خارج وإما باعت مكانه رجلا وأوعبوا في الخروج فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب يعني كل أشرافهم وزعمائهم طلعوا ما عدا مين؟ ما عدا أبو لهب لكن بقية أشرافهم قلت حتى أن قتل منهم كم يا أخوان 70 من الأشراف والسادة من ساداتهم وزعمائهم ورؤسائهم قتل منهم 70 ما عدا أبو لهب فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين كان واحد عليه لأبو لهب دين قال له اطلع مكاني ومش عاوز الايه ومش عاوز الدين الا عندك فانه عوض مكانه رجلا وحشدوا من حولهم من حولهم من قبائل العرب ولم يتخلف عنهم احد من بطون قريش الا بني عدي فلم يخرج منهم احد بنو عدي هؤلاء هم قبيله عمر بن الخطاب هؤلاء رفضوا الخروج قالوا لا لا نخرج ما نورط أنفسنا في ليه في الحرب قوام الجيش المكي وكان قوام هذا الجيش نحو 1300 مقاتل في بداية سيره 1000 كم يا أخوانا 300 والمسلمين كانوا كام 300 وبضعة 313 12 وكام يعني عدد قليل مقارنة بعدد الايه المشركين وكان معه 100 فارس 100 فرس 100 فرس طب المسلمين كان معهم كم فرس 2 يبقى هنا 1300 وهنا كام 300 ثلاث اضعاف وهنا 100 فرس وهنا ايه فرسين مفيش وجه من وجوه الايه التكافؤ مفيش تكافؤ خالص في القوة و600 درع والصحابة طالعين مش معاهم أسلحة لأن هم مش طالعين إيه ده طالعين بس على قد 40 نفر كده إيه في دقيقتين كده يخلصوا الموضوع معاهم وياخدوا العير مش عاملين حسابهم وياخدوا الجيش كامل وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط يعني من كثر الجمال اللي كانت معاهم عددها مش معروف لكن النبي كان معه كم جمل؟
كان معه اثنين
لا كان معه فرسان لكن جمال لا ها لا ريحتنا خلصت انت الموضوع انا وقع علينا دي الله يكرمك احسن الله كان معه في هذه الغزوة 70 جملا النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 70 جملا يعني كان الرجلين يتعقبان على الجمل الرجلين أو الثلاثة كان يتعقبان على الجمل وقد أسلفنا أن النبي وعلي ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي كانوا على بعير واحد، وكان قائده العام أبا جهل بن هشام.
أبو جهل ده أصلا كنيته أبو الحكم، لكن سماه النبي أبا جهل من كثرة إيه؟ في ناس كده أغبياء عندها جهل مركب، مهما تفهمه ما يفهمش، ومهما تعرفه مش عاوز يفهم. هو هي راكبه معاه كده، تيجي تقول له يا عم الشرع والدين والسنه واللي انت بتعمله ده حرام، يقول لك يا عم احنا اتربينا على كده، احنا طلعنا طول عمرنا على كده، انت هتغير لنا اللي احنا جايبين دين جديد؟ الله يخرب بيت الشيطان.
وكان القائمون بتموينه، يعني بتموين هذا الجيش، 9 رجال من اشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الابل. كل يوم يذبحوا يوم 9 جمال ويوم 10 ايه؟ 10 جمال. وهيجي معانا في الخبر بعد ذلك في تفاصيل الغزوة أن النبي علم بعدد المشركين من خلال ما يذبحون من الايه؟ من الإبل، من الجمال، وهذا من ذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكلة قبائل بني بكر. ولما أجمع هذا الجيش على المثيل، يعني جيش مكة، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب. كان قريش في خلاف بينها وبين ايه؟ بني بكر. فخاف، قال لك احنا لو طلعنا ووصلنا السير ووصلنا المدينة هتبقى بني بكر فين؟ في ظهرنا، ودول احنا لينا عداء معاهم وهم موليين للنبي، فهيضربونا منين؟ من ظهرنا. يبقى هيتجمع علينا بنو بكر ومن؟ والنبي واصحابه. خدت بالك؟
ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوه والحرب، فخافوا ان تضربهم هذه القبائل من الخير فيكونوا بين نارين، فكاد ذلك يثنيهم، ولكن حينئذ تبدى لهم ابليس في صورة سراقة ابن مالك ابن جحشم المدلجي سيد بني كنانة.
الشيطان طلع لهم بقى،
تبدى لهم في صورة سراقة ابن ايه؟ ابن مالك. فقال له أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه.
يعني انتوا عارفين ان انا كلمتي مطاع، وانني سيد في قومي، وانني اذا وعدت وحيت، واذا قلت نفذت. انا اكتيكم المؤونه ان تاتيكم كنانة من ايه؟ من ظهركم.
وحينئذ خرجوا من ديارهم.
الشيطان قال لهم انا جار لكم، وما وعدهم الشيطان الا غرورا، كذب عليهم وغرر بهم وأخذهم إلى حتفهم وإلى مصرعهم.
وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء كما قال رسول الله بحبهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله.
هم بيعادوا مين يا اخوانا؟ بيعادوا الملك. ومحارب الله محروب، ومغالب الله مغلوب.
وغدوا على حرب قادمين،
مستعظمين لقوتهم، لن نغلق، سنفعل بمحمد ونفعل ونفعل.
وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله وأصحابه لاشتراء هؤلاء على قوافيهم.
ازاي يجرؤهم ان هم يفكروا حتى التفكير ده؟
تحركوا بسرعة فائقة،
طلعوا جاي
نحو الشمال في اتجاه بدر، وسلكوا في طريقهم وادي عتفان ثم قديد ثم الجحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها: إنكم قد خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا.
لو من تطلعتوا عشان إيه؟ عشان العيد. طيب وأنا راجل ذكي وعرفت أخلع من مين؟ من محمد. أنا لفيت ناحية الساحل كده ورحت ناحية البحر وبعدت عنه وخلعت من العير، وانتوا طالعين عشان تنقذوا العير، اما وقد نجت العير ف ارجعوا بقى ملهاش لازمه، انا عديت منه خلاص، ما تورطوش نفسكم في ايه؟ في حرب مع اهل المدينه، الوقت مش محمد واصحابه لوحده، ده المدينه كلها تقف ايه؟ تقف وراهم، فما تورطوش نفسكم في حرب. العير تفل تفلت.
وكان من قصه ابي سفيان انه كان يسير على الطريق الرئيسي ولكنه لم يزل حذرا متنقضا وضاعف حركاته الاستكشافيه، ولما اقترب من بدر تقدم عيره حتى لقي مجدي ابن عمه وساله عن جيش المدينه.
قال له: انت ما شفتش حد كده من اهل المدينه بيدعبس ورانا او بيدور علينا؟
قال: ما رايت احدا تنكره.
ما شفتش حد ايه؟ يعني أقلق منه.
إلا أني قد رأيت راكبين، شفت اتنين بس كده، قد أناخا إلى هذا التل ثم التقيا في شن لهما ثم انطلقا.
أنا ما شفتش حد أقلق منه إلا رجلين اتنين بس، شفتهم كده في الناحية دي قعدوا شوية عند التل وبعدين إيه؟ مشي.
فبادر أبو سفيان إلى مناخهما، يعني إلى المكان الذي أناخ فيه الجمال الإبل، فأخذ من أبعار بعيرهما،
هذا البعر عزكم الله بتاع البعير،
ففت فإذا فيه النوى،
النوى اللي هو عبث التمر،
فقال: هذه والله علائف يثرب.
العلف ده بتاع مين؟ بتاع المدينة. الناس دي برضه يا اخوانا كان مخ عم الحاج مخ كان شغال، ما كانوش بياكلوا ويناموا الناس يعني. الله المستعان، سبحان الله. شوف التدلع على العير دي يا اخوانا، شوف يفكر فيه، فت البحر ثم نظر فيه، قال: هذه علائف اهلها.
فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا، تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة، وأرسل رسالته إلى جيش مكة الذي تلقاها في الجحفة.
خلع وان بعت رسالة جيش مكة: أنا خلاص خلعت بالعير بالقافلة فارجعوا.
هم الجيش المكي بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه.
لما أبو سفيان بعت لهم الرسالة إن العير إيه؟ نجا. اختلف العقلاء منهم، قالوا: طب إحنا جايين عشان ننقذ العير، والعير إيه؟ نجا. طب نتورط في حرب ليه؟ ما نعمل إيه؟ نرجع. أما أبو جهل ده اللي هو سبب كل البلاوي قال لهم: لا والله ما نرجع ابدا، احنا لازم نوري محمد بقى ما دام اتجرى علينا لن نرجع.
ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع،
يعني اوشك ان يعود ان يرجع،
ولكن قام طاغية قريش ابو جهل.
ابو جهل بيسموه ايه يا اخوانا؟ برضه اسم ثاني احسنت، يسمونه فرعون هذه الجهة.
قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء وغطرسة قائلا: والله لا نرجع حتى نلد بدرا،
مش هنرجع لما نوصل بدر،
فنقيم بها ثلاثة، نقعد فيها ثلاثة أيام كده ورا بعض، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيام وتسمع بنا العرب وبنا
مسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. احنا نروح بقى ونقعد في بدر ثلاث أيام نشرب خمرة والنسوان تغني لنا ونذبح أكل ونقعد البهائم ونقعد ناكل نذبح الإبل وناكل ونعيش حياتنا والعرب تسمع عننا كده وتخاف إيه؟ تخاف مننا. وفي كل أمة أباجة. ولكن على رغم أبي جهل أشار الأخنس بن شريق كان سيدا في قومه أشار بالرجوع فعصوه قالوا له لا تسمع كلامك. فرجع هو وبنو زهرة وكان حنيفا لهم ورئيسا عليهم في هذا النفير فلم يشهد بدرا جهري واحد. يعني كانوا متعودين أبو الأخنس هذا مطاع الكلمة إذا قال يسمع إيه يسمع قوله وإذا تكلم ينفذ إيه ينفذ كلامه فكيف يأمر ولا يطاع. فقال لهم لا أنا هرجع أنا. فتبعه بنو إيه بنو زهرة جميع جميعهم ساروا خلف الإيه الأخنس فرجع 300 رجل. يبقى كده الجيش صفصف على كام على 1000 في مقابل كام 600 برضو العدد كبير برضو لكل الأحوال. واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس بن شريق فلم يزل فيهم مطاعا معظما. يعني كلمته إيه كلمته مسموع كلامه ينفذ ومطاع. وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. عيب لما تسيبونا كده. فسار جيش مكة وقوامه 1000 مقاتل بعد رجوع بني زهرة وهو يقصد بدرا فواصل سيره حتى نزل قريبا من بدر وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى وهذا جاء به القرآن على حدود وادي بدر وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منه. الله أكبر. حراجة موقف الجيش الإسلامي. يقول المصنف أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله وهو لا يزال في الطريق بوادي زفران خبر العير والنفير. هل تدل اللي حصل في مكة وضمضم لما جاء قاعد يزعق قالوا الغوث الغوث يحاول تبدا تعكر وطلعوا بجيش كبير وخرجوا لقتالك يا رسول الله نبي عليه. وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبق مجال للاجتناب عن لقاء دام وأنه لا بد من أقدام مبنى على الشجاعة والبساطة والجراءة والجدارة. يعني ما فيش بد من إيه يا أخوانا من القتال كذا لا بد أن تكون هناك قتال وأن تكون هناك حرب. فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوز خلال تلك المنطقة يكون ذلك تدعيما لمكانة قريش العسكرية يعني نصرا لهم وامتدادا لسلطانها السياسي وإضعافا لكلمة المسلمين وتمهينا لها. يعني النبي يا أخوانا لو رجع وما قتل يبقى ده انتصار كبير لمين ومش بعيد كمان ما تكتفيش ان هي تيجي في بدر بس لا ده ممكن تكمل وتواصل لغايه الايه لغايه المدينه. بل ربما تبقى الحركه الاسلاميه بعد ذلك جسدا لا روح فيها ويجرؤ على الشر كل من فيه حقد او غيظ على الاسلام. وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة؟ يعني لو أنهم لم يتقابلوا في بدر سيواصل هذا الجيش السير حتى ينقل المعركة إلى أسوارها ويغزو المسلمين في عقر دارهم. كلا فلو حدث من جيش المدينة نكول لما مالك فلو حدث من جيش المدينة نقول ما لكان له أسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم. ونقف عند هذا الحد ونكتفي
بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل في الأسبوع القادم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تارك الصلاة؟ والجواب بحول الملك الوهاب أن تارك الصلاة كما تعلمون يا إخوان، العلماء يفرقون بين أمرين، بين من ترك الصلاة جحودا وإنكارا، ومن ترك الصلاة تكاسلا. فأما من ترك الصلاة جحودا وإنكارا فإنه يكفر عند العلماء بلا إله، وأما من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهو يقع بين فريقين من أهل العلم، فريق يكفره وفريق يكفره، ويقع بين فريقين، فريق يكفره وفريق يكفره. وأنا تعجبني جدا كلمة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، أنا أحب الشيخ الغزالي جدا، وأنا عاشق الشيخ الغزالي رحمه الله، يقول فيها: وقد جاءه سائل يقول له: فضيلة الشيخ، ما حكم تارك الصلاة؟ قال: حكمه أن تأخذه إلى المسجد. يعني لا تنشغل بالحكم على ليه؟ على الناس. بعض الناس يخلنا مشاغل نفسك، فلان مبتدع، وفلان ضال، وفلان مرجع، وفلان من الخوارج، وفلان من الحكم. بالراحة يا عم على الناس، يعني الله عز وجل ما كلفك بالحكم على الناس. أنت لن تسأل أمام الله عز وجل عن دين صالح أو دين زيد أو دين عمرو، إنما ستسأل عن نفسك. قال الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فلا تشغل نفسك بالحكم على الناس، هذا مع إقرار الأمور الشرعية والأحكام الشرعية المقررة. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التلفظ بالنية وأرجو من فضيلتكم الدعاء؟ أسأل الله أن يغفر لي ولك وأن يعفو عني وعنك. وأما التلفظ بالنية فهذا غير صحيح، إنما النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة والجهر بها أقبح. والتلفظ بها بدعة والجهر بها إيش يا إخوان؟ أقبح. فالنية محلها القلب، لا تجهر بنيتك، إنما النية تكون في القلب. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، والله إني أحبك في الله، أحبك الله في الكريم، غفر الله لي ولك، ولكن في قلبي منكم شيء، ولي عليكم عتاب. ربنا نجيب دعم إن شاء الله. صحيح. جئت من القاهرة إلى حفل القرآن الذي كان ببلدكم، وصدمت بأنه مهرجان سياسي لا حفل توزيع جوائز أو مجلس علم، وسمعنا إساءات لأهل القرآن، وقد جئنا لسماع العلماء الأجلاء، فكيف رضيت أنت والدكتور المعصراوي بهذا ولم تنسحب كما فعل الشيخ الصاوي والدكتور طارق؟ وأرجو من فضيلتك أن لا تغضب من سؤالي، فوالله إني أحبك. الله المستعان. يعني بداية أحبك الله يا كريم، ويعني مثلك لا يغضب منه، لأنك تعاتب وتسأل وتتبين. يعني أنت جزاك الله خيرا، غيرك يشتم ويهاجم بدون ما يدري، لكن أنت محب، يعني فأنت تسأل وتتثبت وتتبين وتعاتب بأدب، فجزاك الله خيرا على خلقك. هذا هو الله. وثانيا، مسألة مسابقة القرآن هذه، يعني لله الحمد، لما يعني قبلت الصواب على هذه المسابقة كان لي شرطا واضحا بأن لا يكون لها أي غرض لا سياسي ولا شخصي، وقد قبل القائمون على هذه المسابقة بذلك ولله الحمد. واستمرت هذه المسابقة على مدار أسبوعين كاملين، لم تحدث فيها مخالفة واحدة بفضل الله عز وجل. ويعني حتى أن أشهد أن اللجنة المنظمة لهذه المسابقة طيلة أسبوعين كاملين لم تذكر منها مخالفة واحدة لما اتفق عليه. كيف يعني الناس كانوا ملتزمين بكل حاجة وما حصلش أي خلاف، يعني أي أمر من الأمور بفضل الله عز وجل. ولم يكن هناك طيلة أيام المسابقة كلها لا أي أمر سياسي ولا أي أمر شخصي، وكان الأمر خالصا لله عز وجل.
ولعل شيخنا الشيخ أحمد سعيد سيدنا الدكتور طارق جاءوا إلينا في أثناء المسابقة ورأوا هذا بأنفسهم. والذي حدث يوم الحفل أنا يعني صدمت به وأنا على المنصة، أنا ما علمت بهذا إلا وأنا على المنصة. ويعني لماذا لم تفعل مثل الشيخ الصاوي يعني أو الدكتور طارق وتنسحب أنت والدكتور المعصراوي؟ فطبعا الدكتور المعصراوي رجل قامة علمية كبيرة، وأنا أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي عمره وأن ينفع به، ورجل كبير ورجل متواضع خلوق، وكما تعلمون الشيخ المعصراوي شيخ عموم المقاري المصرية في الأسبق ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر وأستاذ الحديث في جامعة الأزهر ورجل قامة وقيمة كبيرة جدا. وطبعا كل من حضر من الأشياخ وأهل العين ورحمة شيخنا الدكتور طارق وشيخنا الشيخ الصاوي وهم إخواني ومشايخي وأنا أحبهم وأجلهم، فمن رأى منهم يعني الانسحاب فهذا رأيه واجتهاده يعني، ومن انسحب منهم انسحب لأنه يرى أنه لا ينبغي أن يستغل القرآن في أمر سياسي، وأنا أقره على هذا وأوافقه على هذا الرأي وأنا معه، وأنا والله لا أرضى بهذا ولا أقر هذا. لكن أيضا يعني أنا وسيدنا الشيخ المعصراوي رأينا أن من المصلحة أن نستمر في هذا الحفظ. يعني يا أخواننا بالله عليكم حفظ القرآن ده الليجة امتحن وصرف فلوس ومواصلات وأكل وشرب، وبعدين يجي مرتين حضر تصفيتين، تصفية أولى وتصفية تانية، وبعدين فرح هو وعيلته بأنه فاز وهيكرم ومش عارف إيه، ذنبه إيه أن يجي ويحرم من الفرحة ومن التكريم بسبب أخطاء بعض الناس؟ يعني لو أن بعض الناس أخطأت وفعلت فعلا يعني غير، إحنا مش راضيين عنه ومش مقرين ليه ومش موافقين عليه، وإحنا ضد أن القرآن يستغل في أي غرض سياسي، أنا لا أرضى بهذا ولا أدين الله عز وجل بهذا. بس اللي حفظ القرآن ده وجيه صرف من جيبه وصرف فلوس وجيه فرحان هو وأهل النوع يكرم، طب لو أنا انسحبت أنا كمان أنا والدكتور المعصراوي، طب الدنيا باضت يعني هيبقى ذنبه إيه إنه يحرم من هذه الفرحة يعني؟ وبعدين يا أخوانا مشكلتنا إن إحنا ما عدناش بنعدي البعض، يعني بقينا نقف لبعض على وحدة. يعني الأخ اللي بعت السؤال ده أخ مؤدب والله جزاه الله خير، في أخ تاني بعتني رسالة على التليفون والله مش عارف ينفع أرسلكوا إزاي، بعتني يقول لي أنا صدمت فيه ولكن يبدو أن الغاية تبرر الوسيلة، وكتب لي في الآخر كده عجبي. إيه ده يا أخواني؟ فين الأخلاق يا أخواني؟ طب أنت حتى لو عاوز تنتقدني يا أخي الكريم انتقدني بأدب، الأخ صاحب السؤال ده أخ مؤدب سألني بأدب، لكن مش عارف إيه الغاية اللي أنا هبيع ديني عشانها يعني. الحمد لله اشتركت في هذه المسابقة لله، لم أتقاضى من إيمان واحدة، فإيه الغاية اللي أنا لغاية تبرر الوسيلة؟ يعني إيه الغاية اللي أنا عاوزها يعني؟ لا أنا بتاع سياسة ولا أنا ليا أي حاجة من الحاجات دي عشان تبقى الغاية تبرر الوسيلة. واحد تاني بعت لي بيقول لي أنت بعت نفسك بكام؟ يا الله إيه يا إخواني هو في يعني هو في خلاص يا عم أنت جاي نعدي البعض يا إخواني. وبعدين يا أخي الكريم والكلام ده طبعا مش لصاحب السؤال يعني حتى لا يغضب منه، هذا الكلام ليس لصاحب السؤال، انما هذا الكلام لاشخاص بعينهم. لا تكن كالذباب لا يقع الا على القبيح. في ناس يا اخواننا ما تبصش الا على الحاجه اللي على الحاجه الوحشه، هو يجي يحضر الدرس مش مسلط عينه اللي على السلبيات، ما يبصش لاي ايجابيات خالص. لما تبص يا اخي الكريم ان احنا فرحنا اهل القران وكنا سبب في فرحتهم وكانت المسابقة على أعلى مستوى بفضل الله عز وجل، ووعدنا ووفينا بما وعدنا به من الجوائز وأكرمنا أهل القرآن، والأخ راعي المسابقة وفى بما وعد من الجوائز المالية ورحلات العمرة. ما تبصش لكل الكلام، ما تبصش إن كان في درس علم استفدت من شيخنا الشيخ المعصراوي والمشايخ الأفاضل، لا تنظر إلى هذا ويقوم يسيب كل ده ويبص الحتة. هي خطأ، أنا بقول لك غلط وأنا معترف بده والله غصب عني، ولا علاقة لي فيها ولا دخل لي بها ولا أقر هذا ولا أرضاه، بس نعدي يا أخوانا مش هنقعد بقى يعني نقف لبعض على الوحدة. وأنا طبعا يعني أبرأ إلى الله عز وجل من أي إهانة لأحد من أهل القرآن، أنا أي واحد يا أخوانا حافظ كتاب ربنا جزمته حطها على دماغه من فوق. أهل القرآن دول أهل ربنا يا أخوانا. يقول ابن الجز رحمه الله: وأنهم في الناس أهل الله، وأن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكتيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه، إلى آخر ما قال ابن الجزي رحمه الله. فالواحد يقول الله بيفرح لما بيخجل حد من أهل القرآن، فإن صدرت إساءة لأحد من أهل القرآن فأنا أعتذر عنها ولا دخل لي به. يعني بصراحة يا أخوان، أنتوا جايين الوقت تحضروا درس السيرة لصالح الشواب في مسجد خباء في الهرى. لو اثنين في الدرس الوقت مسكوا ببعض، واحد فيهم شتم الثاني، أنا كصالح الشواب أنا إيه دخلي في الموضوع؟ ولا أنتوا مش معايا يا أخوانا؟ الكلام ده صح ولا غلطان؟ يعني خلي فيه اثنين في الدرس الوقت مسكوا ببعض شتموا بعض، أنا مال أنا إيه دخلي في الموضوع؟ أنا لم تصدر مني إساءة لأحد، ولا أرضى إساءة لأحد لأي مسلم. والله يا أخوانا أنا لا أرضى أن أسيء لأي مسلم ولا حتى غير مسلم. المسلم ليس بسباب وليس ببذيء، المسلم هين ودود رفيق. وعلى أي حال إن كان من خطأ فأنا أعتذر عنه، وأعدكم ألا أدخل في أمر من هذه الأمور مرة أخرى حتى أنجو بنفسي من هذا الجدل كله. وأكتفي بهذا القدر في درس الليلة، ونكمل في الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم حضوركم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.